شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن المكان التي أولاها الإسلام للمرأة، فهي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي البنت، كما نقف عند وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة: استوصوا بالنساء خيرا. أرحب بضيوفي الكرام معي في الاستديو جددا، شيخ الدكتور عبدالوهاب الطريري،
مرحبا بكم،
حياك الله يا شيخ، سعداء بكم معنا أيضا،
سعداء بتجدد اللقاء ما شاء
الله، يوفقنا وإياكم ينفع بنا. شيخ سليمان الحوسني، حياك دكتور سليمان، سعداء بكم معنا الحلقة اليوم،
ونحن كذلك سعداء معكم، حفظكم الله ورعاكم، ونسأل الله التوفيق لنا وفرصة طيبة أن نكون مع الشيخ في هذا اليوم الطيب المبارك.
أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان يمشي والله الحمد، أسأل الله أن يتقبل من الجميع. حلقتنا اليوم عن المرأة، ولا شك أن المرأة نبي نتكلم عنها شيخ، المرأة واهتمام الإسلام بالمرأة قبل الإسلام وبعد مجيء الإسلام أيضا كذلك.
أحسنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. وضع المرأة البيئة العربية كانت تختلف في تعاملها مع المرأة، لكن بشكل عام وصف حال المرأة مثل ما وصف عمر رضي الله عنه. عمر هو الذي عاش الفترتين، أدرك الجاهلية والإسلام
رضي الله
عنه، وأدرك طريقة التعامل مع المرأة. قال: كنا لا نعد المرأة في الجاهلية شيئا، بمعنى أنه لا يعد لها رأي ولا أمر، كانت في التقارير العربية وهي صغيرة تؤد وهي كبيرة تورث. أن تبدي رأيا في أمر لم يكن أشياء معهودا. يعني عمر رضي الله عنه بعد الإسلام وبعد أن تهذبت أخلاقه بأخلاق الإسلام كان يدبر شيئا في أمر بيته، فقالت له امرأته: لو فعلت هذا وجعلته كذا، قال: أصلا أنت من سألك؟ ما لك وذاك، ما لك وذاك. يعني هو استرجع نمط التعامل السابق. فامرأته أعادته إلى الهدي النبوي، قالت: أنت يا عمر تأنف أن أبدي لك رأيي وابنتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدي لها رأيه وقد تختلف معه وقد تهجره إلى الليل؟ يعني فرق بين تعاملي معك وتعامل النبي مع ابنتك التي هي زوجته. عند ذلك عاد عمر رضي الله عنه إلى الرشد النبوي وبدأ يحكي ذلك تاريخ ويقول: كنا في الجاهلية لا نعود المرأة شيئا. انظر النقلة التي انتقل بها عمر وغيره من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار المرأة كيان له رأيه، له حقوقه، الحياة معه تفاعل، ليست حياة سلطوية ولا تملك ولا اعتبار أنها شيء ملحق في الحياة، هي حياة تكامل. ولذلك برزت المرأة في الإسلام كفاعل مؤسس، ما هو شيء ملحق، ما هو شيء تابع، وأصبح دورها دور عميق. وهذا ناتج عن نوع التربية التي أعاد النبي تأهيل المرأة فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤهل الرجال فقط لإشراك المرأة، بل أعاد تأهيل المرأة ليكون لها حضور وليكون لها دور وليكون لها مبادرة. يعني خذ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده ويكلم الرجال والنساء، يعلمهم أدب من أدب الزوجية، أن الرجل لا يصلح أن يثرثر في أموره الخاصة، أمور الزوجية الخاصة لا يجوز له أن يتكلم فيها، لأن هذه أسرار زوجية، يعني خصوصا العلاقة الحميمية. فالنبي وقف وأقبل على الرجال وقال: منكم الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح ينشر سرها؟ فالرجال كلهم ما حد تكلم. فأقبل على النساء، طبعا النساء خلف الرجال قريبين يسمعنا كلام النساء: منكم المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تصبح تنشر سره؟ سكت النساء. قال الراوي لاحظ بعد تأهيل المرأة كيف أصبح دورها. فقامت فتاة كعاب بنت ما بعد تزوجت توها، فجثت على ركبتيها وتطاولت للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يراها. قالت يا رسول الله والله إنهم لا يتحدثون، يعني هالرجال اللي قدامك اللي سكتوا ما تكلموا إنهم لا يتحدثون. ثم أشارت إلى النساء وإنهن لا يتحدثن. الله، متى بدت المرأة تبادر وتبين رأيها قدام الرجال؟ هذا التأهيل النبوي، التربية النبوية أفسحت لهذه الفتاة، بحيث هالفتاة جرأت إنها تبين رأيها قدام النبي وتتكلم في اللي ما تكلموا فيه الرجال وتكلموا فيه النساء. والله إنهم لا يتحدثون وإنهم لا يتحدثون. الرسول قال أنت ليش تكلمتي؟ ولا كيف تكلمين والرجال ساكتين؟ ولا كيف تكلمين والنساء اللي أكبر من ساكتات؟ لا، الرسول اعتمد كلامها وأسس عليه، فأقبل على الرجال والنساء منطلقا من كلام هذه الفتاة وقال أتدرون ما مثل ذلك؟ يعني مثل الرجل يفضي إلى امرأته وينشر سرها، مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في قارعة الطريق فوقع عليها والناس ينظرون. أنا أريد أن أتساءل ما شعور هذه الفتاة بعد ما رجعت لأهلها وهي ترى النبي أسس على كلامها؟ ما شعور بقية النساء وهن يرين النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع كلام امرأة جرأت على ما لم يجر عليه الرجال وتكلمت؟ إن هذا إعادة تأهيل للمرأة بحيث تكون مشارك مبادر فاعل بعد أن كانت المرأة لا نعدهن شيئا، يعني ما لها حق أن تبدي الرأي فضلا عن أن تطرحه فضلا عن أن تطالب به. هذه نقلة عظيمة. أختم هذا بنقلة وأن تشير إلى الجاهلية والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما للصلاة، صلاة الظهر، وقد أقيمت الصفوف. وانت تخيل شكل المسجد النبوي والصحابة واقفين عيونهم ترمق بستر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلها مثل الستارة هذه، يعني بين حجرة النبي وبين المسجد ستر فقط يرفعه النبي ثم يخرج، وإذا بستر الحجرة يرفع، وإذا بالنبي يخرج بهيئة غير الهيئة المعتادة. خرج المرة وعلى عاتقه بنية صغيرة هي ترتحل عاتقه وتعصب رأسه المقدس بيديها الصغيرتين وهو يمشي صلى الله عليه وسلم إلى محرابه، والبنية على عاتق النبي. أتخيلها تتفرج على الصفوف وتناظر الناس اللي واقفين والرسول يخب بها إلى أن وقف في محرابه والبنت على عاتقه. استووا تراصوا في الصف والبنت وينه؟ لا زالت على عاتقه. ثم يشرع في الصلاة وهي على عاتقه حتى إذا أراد أن يركع وضعها ثم سجد، فلما قام ركعة الثانية ما تركها في الأرض، رجعها ثاني مرة مكانها. هذا المشهد والنبي يخرج إلى الصلاة على عاتقه بنية صغيرة هي بنت بنته، يعني الأنوثة مضاعفة. قارن هذا بحال العرب في الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ بينما النبي لا يتوارى عن القوم بالبنية وإنما يخرج بها إلى أعظم مشهد وهو الصلاة ليقول للأمة هذه بنت بنتي وهذه مكانتها وهذا مكانها.
لا شك أن الإسلام شيخ سليمان كرم المرأة عندما جاءت كانت كما يعني تباع وكانت هي شبه متاع وكانت ترث قبل ذلك، ولكن جاء الإسلام فكرمها. أيضا نريد أن نتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرأة لا شك أنها كيان في المجتمع كالرجل ولها دورها العظيم. أجهض هذا الدور في الجاهلية وأجهض في جاهلية العصر أيضا في واقعنا اليوم، ويظهر ذلك من خلال إكرام الإسلام لهذه المرأة. الإسلام يرفض ما كانت عليه المرأة في الجاهلية القديمة ويرفض ما عليه جاهلية العصر اليوم في تلك المجتمعات التي تتفلت من القيم والمبادئ وتعود بالمرأة حقيقة إلى تلك الجاهلية، وهذا واقع نشاهده اليوم. هنا تبرز قيمة هذا الدين العظيم الذي أعطى للمرأة مكانتها الحقيقية كمخلوق مكرم معزز لا فرق بينها وبين الرجل في الحقوق إلا التي تخص المرأة. فالمرأة كأم الإسلام رفع من منزلتها ومكانتها وأوصى بها أمك، ثم من؟ أمك. أمك، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العناية بهذه الأم، وكأنه ينظر صلى الله عليه وسلم في واقع البعض ممن يتنكر لهذه الأم ويسيء إليها. فجاء تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأم، لأمر الرسول وتنبيه الأبناء إلى العناية بهذه الأم. كذلك وصية الإسلام للمرأة كبنت، والشيخ جزاء الله خير بيّن كيف كانت البنت في الجاهلية، وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بابنته وابنة بنته، وكيف المعادلة، كيف أكرم الإسلام هذه البنت، وكيف يفرح عند مجيء هذه البنت بولادتها، وتقام الأفراح وتذبح العقيقة لهذه البنت ويدعى الآخرين ويكرم بسبب مجيء هذه البنت. ليس في ذلك خجل وليس في ذلك عيب، بل في ذلك شرف وعبادة وطاعة وقرب من الله، هي وسيلة لأن تدخله الجنة إذا أحسن إليها وقام على تربيتها. الإسلام أكرم المرأة كأخت، ولذلك يخطئ البعض عندما ينشغل بالزوجة مثلا أو ينشغل بالأصدقاء والزملاء أكثر من أخته، تلك مصيبة. عندما نجد الآن في واقعنا للأسف هي مظاهر ليست من الإسلام في شيء، أن يعتني بعض الشباب في أصدقائهم ويسهرون عندهم طوال الليل ويسافرون عندهم هنا وهناك، لكن لو طلبت الأخت منه خدمة قال عندك السائق، هو يقوم بالدور. وتحضرني قصة حقيقة في امرأة في بعض البلاد أرادت أن تتجه للبيت الحرام لأداء العمرة، فقالت لابنها أريد يا ولدي أن نذهب، قال السائق موجود يذهب. قالت يا ولدي أريدك محرم معي إلى بيت الله، أنا أريد السفر، قال لا أنا منشغل وعندي أصحابي وعندي زملائي. فذكرته بالله عز وجل، قال أذهب لكنني بشروط. ما شروطك؟ قال شروطي ألا أدخل المسجد، أبقى في الفندق في السكن. فصدمت الأم، ماذا تفعل عند هذا الولد؟ ولكنها قبلت على مضض، لعله يتوب، سوف تدعو له هناك. وفعلا ذهب إلى هناك وبقي في السكن، وهي تذهب إلى المسجد، إلى أشرف بقعة على وجه الأرض، الصلاة بمئة ألف صلاة، يا ولدي يا حبيبي تعال. تحاول المرة تلو المرة، وعند رغبتهم في العودة قالت على الأقل تعال وانظر إلى بيت الله، وانظر إلى الكعبة، الناس يأتون من أماكن بعيدة. فلما جاء رق قلبه، ولعل دعوة الأم لا شك أثرت في ذلك، وأتى ورأى الكعبة خر ساجدا لله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. كم نحن بحاجة إلى توعية أبنائنا ألا يعودوا إلى ما كان عليه أيام الجاهلية. الإسلام كرم المرأة كزوجة، بعض الشباب الآن يتزوج يهمل في هذا الجانب للأسف، ينشغل بأصحابه وبأعماله ويهمل الزوجة. أما إذا تزوج الثاني ربما تقع إشكاليات كثيرة بسبب الخطأ الذي يقع فيه بعض الشباب، وليس من الإسلام في شيء يهمل هذه الزوجة. الزوجة لها حقوق ينبغي أن تراعى كزوجة، وينبغي أن يعتني بها ويقوم على خدمتها. في بعض المجتمعات الآن توكل المهمة إلى الآخرين، الزوج للأسف لا يتحمل المسؤولية، من ليلة عرسه يوكل المهمة إلى الآخرين، إلى الخدم، إلى السائقين، حتى في خدمة الزوجة. هذا أمر لا ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي الذي أكرم المرأة وبين مكانتها وبين ما ينبغي أن تكون عليه وما ينبغي أن يكون على الزوج نحو هذه الزوجة. وكذلك المرأة بشكل عام أكرمها الإسلام وأمر الجميع باحترامها وبيان فضلها وإبرازها كما ذكر الشيخ دون حياء أو خجل، هي كائن مكرم معزز. الجاهلية ظلمت المرأة ظلما كبيرا في جانب الإرث وفي جانب الحقوق وفي الاعتداء، وظلمتها من حيث الاعتداء عليها حتى وصل الأمر إلى قتلها إلى وأدها وهي حية وعدم الاعتناء بها. فجاء الإسلام رفع من مكانة هذه المرأة، وتاريخنا عظيم وتراثنا جليل يبرز لنا النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي هدي السابقين والتطبيق العملي في حياة الرسول وفي حياة الصحابة لإكرام هذه المرأة. فلا يليق بنا نحن في هذا الوقت أن ننظر إلى المجتمعات الأخرى وما وقع فيها من خلل نحو المرأة فنقلدها. نعم لا نتبع، نحن أمة لها قيمها، لها مبادئها، لها حضارتها، لها تاريخها العظيم. فنعود على ما كان عليه رسول الله وصحبه الكرام في تكريم هذه المرة حتى تنال حقها الحقيقي.
شيخ عبد الوهاب، يعني ما شاء الله تبارك الله، شيخ الدكتور سليمان أيضا طرق جانب معين، لكن هناك واجبات وحقوق للمرأة بمثابة إن كانت أم أو كانت زوجة أو كانت بنت أو كانت أخت، هناك واجبات وحقوق، فما هي الواجبات والحقوق؟
يعني لو أخذناها بشيء من التفصيل ونأخذ من هذا الإبهار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ضياء لحياتنا
صلى الله عليه وسلم.
يعني تفضلت الآن مثلا الأم، الشيخ أشار إلى قضية أمك ثم أمك ثم أمك، لكن لو نظرنا إلى حال النبي مع أمه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
النبي ماذا أدرك من عمر أمه؟ أدرك سنوات الطفولة الأولى. يعني أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمه مثل الخيال، مثل الطيف، توفيت عمره 6 سنوات ومع ذلك بقيت حية في وجدانه
صلى الله عليه وسلم،
بقيت ذكراها يقظة في نفسه صلى الله عليه وسلم بعد نصف قرن من وفاتها. بعد نصف قرن من وفاتها يمر بالأبواء ومع الجيش 1400 ومتجه لعمرة الحديبية، فيقف بالجيش من الصباح إلى المساء يناجي ربه أن يأذى له في زيارة قبل أمه، والجيش كلهم ينتظرون معه. مر بالقبر، وأتخيل أن تذكر الموقف وتذكر لحظة وفاتها وتذكر لوعتها وهي تودع الدنيا وليس بين ناظريها إلا بنيها محمد، وتتساءل من سيؤويه، من سيرعاه، من سيكفله، ولكن الله جل وعز كفاه وتولاه، ألم يجدك يتيما فآوى. ويأتي الإذن للنبي في آخر النهار ويراه الصحابة يمشي بين القبور، يصمد إلى قبر من بينها ويجلس عنده ويتكلم مع أمام هذا القبر كأنما يكلم إنسانا وجاهه، ويروه يبكي متأثر ثم يقول إني سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. يا الله، إذا كان هذا وفاء النبي لذكرى أمه، وهو ما أدرك من عمره ما أدرك عمره من عمرها إلا سنوات الطفولة الأولى، ومع ذلك بقي نصف قرن يعيش الشوق إليها ويقف أمام قبرها كأنها متوفية البارح، كأنها ماتت البارحة. ماذا أقول ويقول كل واحد منا لا تزال أمه أمامه تعطر حياته بحياتها؟ ماذا يقول كل واحد منه أمه إلى الآن حياته تنور حياته؟ ماذا نقول إذا كان هذا حنين النبي إلى أم فقدها من نصف قرن، من أكثر من 50 سنة؟ ماذا نقول نحن وأمهاتنا الآن رائحتهن تعطر حياتنا ورؤيتهن تنير حياتنا؟ كيف نذيقهن الحب؟ هل نذيقهن الحب؟ هل نشعرهن بالانتماء؟ هل أشعر الآن الحمد لله أمهاتنا بغنى عنا عن جهدنا، لكنهم بحاجة إلى أن نشعرهم بالأمومة، نشعرهم بالبنوة، نشعرهم بأمتهم لنا ونشعرهم بنوتنا لهن. يعني عندما أدخل على أمي وأستشيرها في أمر حتى لو أني بسويه، لكن أقولها وش رأيت بكذا ولا كذا، حتى تشعر أنها لا تزال لها سيطرة ولها توجيه. يا يوم شوفي هذا جبته، يا يوم هذا بسويه، يا يوم أنا بسافر توصين عليه، يا يوم برجع تبي تجيب شيء. الإشعار بالانتماء هذا هو اللي تحتاجه الأم. يعني أعرف أحد الأشياخ هو شاب وكبر الآن يخضب لحيته بالحناء، ما يخلي أحد يخضب لحيته إلا أمه، ويجي لها يقول بناتي وحرمتي ما يعرفون، هذا ما يعرفون إلا أنتم، علشان تخضب لحيته، يقول علشان أشعرها أنها لا تزال لها سيطرة علي، لا هيمنة. فهي تدخل في الدور تبدأ تهاوش تسوي كذا وهذا ما تعرف له، حتى لا استعادت سيطرتها عليه. هذا الشيء ينبغي أن نذيق أمهاتنا، نذيق أمهاتنا نحن لا نزال نحتاجهن، ولا نزال نستشيرهن، ولا نزال نطلب منهن الرعاية ونطلب منهن الدعاء. ينبغي أن تشعر الأم أنها لا تزال حاضرة في حياة ولدها. هذا الشيء ينبغي أن يكون لنا تفنن، هذا يحتاج إلى تفنن وبراعة في إيصال هذا المعنى إلى الأمهات، أنها تشعر لا يزال لها حضور، لا تزال لها أهمية، لا تزال مهمة. هذه الذائقة نحتاج إلى أن نظهرها.
لا شك الوالدين لهم مكانة كبيرة، وخاصة الأم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاصل وما زال الحديث بقية، بحول الله بعد هذا الفاصل نتابع الحديث مع ضيوف الكرام.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد، ما زلنا أيضا في برنامجكم رمضان الدوحة. وقفتنا الآن مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي، نشوف هذه الوقفة وهي فقرة نفحات الصيام ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنتكلم هذه الليلة عن مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب في هذا الشهر المبارك هي إدامة الطاعات مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر، ما لم يغش الإنسان كبيرة من الكبائر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. بمعنى أن المتابعة بين الأعمال الصالحة ينفي أو يكفر الذنوب. ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث جميل، حج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع لقي الأنصارية، والحديث في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تحج معنا؟ قالت: يا رسول الله، ليس لنا ناضح إلا ناضح واحد لا تستطيع الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري، فعمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل ومن كرم النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمرة في هذا الشهر المبارك تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في هذا الشهر المبارك. ولكن يتأكد ما هو أهم من هذا، الذي هو المواصلة على الأعمال. هناك من الناس من قد يذهب إلى مكة وإلى العمرة ولكنه مصر على كثير من المعاصي والذنوب، كما بينا في الحلقات الماضية. أولها التوبة إلى الله، والله سبحانه وتعالى يرى الصدق من عبده، فإذا رأى الصدق منك وفقك الله عز وجل للاستمرار على الطاعات. فأولا التوبة والإقبال إلى الله عز وجل، ثم عمل الطاعات التي منها ما ذكرناه. وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم رمضان الدوحة، وحلقتنا اليوم هي تتحدث استوصوا بالنساء خيرا. الشيخ، ودنا هالفقرة نتكلم عن الأخت ودورنا تجاه خواتنا، ماذا يجب علينا تجاه خواتنا؟ تلقى الأخت معاك في البيت تقوم فيها، لكن لما تتزوج تكون همك لزوجتك هو، تنسى الأخت. دورنا تجاه خواتنا، ما يجب علينا تجاههم؟
هي أول شيء ينبغي أن نحن نستشعر مكانة الأخت. يعني الأخت هي أم مع الأم، والأخ بالنسبة لأخته أب مع الأب، والعناية من كل منا بأخته هي في الحقيقة بر بالغ بأمه وأبيه. يعني أمك وش نظرتها لك لما تشوف عنايتك بأختك؟ هذا أسعد شيء لها، أسعد شيء عند الأم إنها تشوف عيالها معتنين بناتها، هذا من أعظم ما يبهجها. ولذلك من أول البر بالأخت الحفاوة بها قدام الأم والأب. من أعظم البر بالأخت استمرار الصلة لها بحفاوة، بود، يعني العلاقة بها بزوجها، اللي يشعر زوجها بمكانته. إذا رأت أن تسعد أختك أشعرها بأهمية زوجها عندك، أشعرها بأهمية أولادها عندك،
زيارتك لها،
الذهاب إليها، تفقدها،
خدمتها،
يعني الحمد لله وضع مجتمعنا مكتفي ماديا، لكن بحاجة إلى الأهواء المشاعري. يعني عجبني وأنا كنت في إسطنبول أنا والشيخ سلمان، التقينا بأخ من عمان، من
فكر عندكم. سليمان يعني
إيه. سليمان. التقينا بشاب عماني فسلم علينا ما شاء الله جايب في إسطنبول، قال أنا جاي بأختي أخذها بسياحة بأختي. والله إني أكبرت هذا الموقف، أتعود واحد يقول جاي أنا وزوجتي، جاي أنا وعيالي، جاي أنا وأصدقائي، لكن واحد جاي مسافر فقط من أجل أخته، أما أنه مكافأة لها على نجاح أو مجرد يعني أنه يريد أن يعيش معها، يعني يعطيها تغيير جو، هذا مش ما هو وقع على أمها، ما هو وقع على أبوها.
بس بعضنا الشيخ عبد الوهاب إذا سافر هو زوجته ما يود أخته معه، لكن لو ودوا أخته معه قد يكون والله هي تنقص عليهم في السفر.
بالعكس، هذا ما قد تسافر أنت وزوجك وتأخذ خصوصيتك،
يعني
لكن على الأقل اجعل للأخت إن كانت بحاجة لها سفرة، واعلم أن هذه السفرة هي قربة إلى الله، أنك تذهب أنت وإياها، تشعرها أول شيء بأهميتها عندك، تشعر أمك وأبوك بأهمية أختك اللي هي بنتهم عندك. الأخت لديها مخزون عاطفي بالنسبة لإخوانها مثل الأم تماما. ينبغي أن نشعر خواتنا بالشيء هذا، نشعرهم بانتماءنا لهم وانتماءنا لنا، حضورهم في حياتنا وحضورنا في حياتهم، العناية بأبناء البنات يعني أبناء الأخوات، العناية بهن. الرسول يقول ابن أختي القوم منهم، يعني لما قال الأنصار لا يجلس معكم في هالمكان لا واحد منكم، قالوا أبدا كلنا من الأنصار إلا معنا واحد ابن أختنا، قال ابن أختي القوم منهم. فعندما أشعر أختي أن ولدها مثل ولدي وأهتم فيه، أذهب أنا وإياه أخذ مع عيالي، هذا نوع من التلطف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بنته ليزور ابنها، هو بيزورها هي، يعني هو يقف عند الباب ويقول ادعوا لي ركع، يعني الحسن، لأن هذا وقع عند الأم أشد يمكن من وقع لو جاي يقول جاي نسلم عليك، أن يقول جاي نزور. فعندما أذهب لأختي وقلها جاي أزور بنتت ولا باخذ معنا بالمشوار أبي الواد يروح معنا، هذه وقع شيء يأخذ بمجامع القلوب. ولذلك في الأصبع العدواني كان يوصي أولاده يقول أكرموا صغار قومكم يكرمكم كبارهم وينشأ على محبتكم صغارهم. فالبر بالأخت هو بر بالأب والأم، هو وفاء لهذا الرحم الذي هو أقوى ما يكون بين الأخ والأخت.
الاعتناء بالأخت حقيقة يعني في كل مراحلها ينبغي ألا يهمل، سواء منذ ولادتها والاعتناء والفرح بذلك والوقوف مع الأم في تربية هذه الأخت، كذلك عندما تدخل إلى المدرسة أو إلى الجامعة، وقوف الأخ مع أخته في هذا الظرف أمر مهم جدا. واقعنا الآن يشهد بعض التغيرات السلبية للأسف، وتحتاج إلى علاج، بأن يسند هذه المهمة إلى السائقين، والأخ كأنه لا علاقة بذلك. على الأقل تتمنى، والله يعني حسب ما نقل أن بعض الأخوات أو بعض البنات في الجامعات تتمنى أن أبوها أو أخوها يوصلها إلى الجامعة مرة، تفرح بذلك، وبعضهم تكاد تبكي إذا رأت أن لها صديقة أتى بها أخوها إلى الجامعة، تقول أنا وين أخواني، يعني أتمنى مرة واحدة. أخوانها كثر والسيارات كثيرة والوسائل متعددة والظروف مهيئة، لكن للأسف تجد الأخوة منشغلين بمن؟ بالأصدقاء أكثر من الأخوات. الأصدقاء لا يحتاجونك يا عبد الله، يعني ليسوا بحاجة إليك بقدر الأخت، الأخت هي التي تحتاجك، توصلها بعض الأحيان إلى الجامعة، توصلها إلى المدرسة، توصلها إلى السوق، تكون معها أيضا، يعني تحس بالعز، تحس يعني بالقوة عندما يكون محرمها معها في سواء في السفر أو في بعض الأماكن التي تحتاج الذهاب إليها. ما الذي يشغلك يا عبد الله أيها الأخ؟ أختك كما ذكر الشيخ تدخل السرور بذلك إلى أمك التي تفرح بخدمتك لابنتها ولبناتها لأخواتك ووقوفك معهم، هذا أمر حقيقة ينبغي أن لعلنا نعرج عليه يعني سواء في إذا اتسع الوقت أو في حلقات قادمة.
لكن الشيخ سليمان يعني الآن نجد أن بعض الأخوان والأخوات تجدهم في البيت ما شاء الله تبارك الله كل يوم في مشكلة مع أخته في أمور معينة أو مع أخوه في مشكلة أو الأخت مع أخته، مع العلم سبحان الله الأخ يعتبر عضيد.
هو طبعا لما حصل، لما حصل هذا الجفاء أصلا؟ هو أصلا في حد ذاته كون أنه يعتني بالأصدقاء بالأباعد ويهمل الأرحام، هذه تعتبر مخالفة شرعية.
الفجوة بينهم،
الفجوة طبعا لابد له من أسباب، لو فتشت في الأمر لوجدت ضعف الإيمان سبب، البعد عن الله سبب، الوقوع في المعاصي سبب، يعني المخالفات الشرعية التي وجدت في البيت والانشغال بالقنوات وكل بعالمه الخاص، هذه كلها إشكال أدت إلى ذلك، أدت إلى هذه الجفوة. نعم، إلى بين الأخ وأخته وبين الأب وابنته وبين المرأة وزوجها حصل هذا الجفاء. لما؟ بسبب المعاصي لا شك ولا ريب. هل هناك لقاء أسري بين الأسرة حول كتاب الله عز وجل؟ على الأقل مدة ساعة دقائق يجتمعون على كتاب الله، يجتمعون على سنة رسول الله، يقرؤون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرؤون كتابا من كتب أهل العلم. بعض الأوقات، لا نقول يعني بعض الأوقات، لما قلت حلقات القرآن والاجتماع على كتاب الله عز وجل في البيت عند الأسرة حصل الجفاء. لكن لو حصل الارتباط في تقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله ومراعاة العبادات التي شرعها الإسلام لأدى كل واحد ما يجب عليه، بل قدم أكثر من ذلك قرب إلى الله عز وجل. نعم، صلة الرحم.
نعم،
مما يطيل العمر. نعم، ومما يوسع في الرزق.
شيخنا يعني الآن قلنا الأخت، والأخت لا شك أيضا ترقب بأيضا إكمال هذا النصف الدين، ونجد اليوم بعض الآباء وبعض الأخوان أيضا هناك جانبين، جانب على البنت وجانب على الأب وأيضا الأخوان، وهو مسألة العضل. الآن عندما يتقدم لها الكفوف في ذلك نجد أيضا العضل من قبل الأب والأخوان.
يعني هناك جانب واعتقد انه يعني قد يكون قل كثيرا له قضيه ان يصل الامر بالاب الى رفض المطلق للزواج، لكنه يوجد على صور اخرى لا نحس بها، وهي حقيقه مثل ما تفضلت هي صور عضل، مثل كون الاب مثلا يريد شخص كامل لبنته بكل ما جاء عد وخر واعتذر منه، هذا غير صحيح. والبنت تجد انها هي متشوقه الى كثير من الرجال الذين يرفضهم ابوهم، ولا يقول لا انا ما جل يعني هو قده وعلى مستواه، هذا غير صحيح. او تجد الاب لا يوجد عنده ذاك الحافزيه للبنت تتزوج، معنى انه يتشوف الى ذلك ويرغب. قارن ذلك، يعني قارن صور العضل بصور المبادره عند الصحابه التي لا تكتفي بانتظار الزوج ان ياتي فيقبل، وإنما تتطلب الزوج فتعرض البنت عليه. يعني عمر رضي الله عنه عندما عرض بنته على أبي بكر وعرضها على عثمان، هذه مبادرة أن
بس عيب في مجتمعاتنا. يعني الآن خلنا في واقعنا الشيخ أبو هاب،
الثقافة الواقعية
اللي نعيشها اليوم. يعني أنا لو جبت بنتي وقلت لك يا شيخ أبو هاب كذا كذا، يعني ينظر لها بمنظور سيء، ولو كان في مجتمعاتنا اليوم لكن على استحياء جدا.
طبعا لن يبادر رجل إلى عرض ابنته على أحد إلا وهو قد وثق بمروءته ومكارم أخلاقه، وأنه سينظر إلى هذا العرض نظر تقدير وليس نظر ازدراء. لا لا لا، البنت لن تعرض على كل أحد، هي سيعرضها الأب على من يثق بمروءته وكرم أخلاقه ويشعر أنه اليد الأمينة التي يمكن أن تخرج الأمانة من يده إليها. لكن النقطة الأخرى التي هي ينبغي أن يكون الآباء والإخوة واقعيين في موضوع الزواج، معنى أنه لا أعيش طموحات حالمة وأريد أن يأتي شخص كامل مكمل هو اللي يليق ببنتي. طيب هي بنتي بشر ولها لا لا لها متطلباتها، وهي أيضا فيها جوانب تقصير وقصور، فبالتالي لا يصلح أني أعضلها باسم انتظار الكمال، بل إذا أتى اللائق لها المناسب لها الذي تقبله ويليق أن يعيش معها فعلى بركة الله. أما وضع اشتراطات، يعني الأصوليين يقولون إذا كثرت الشروط عز المشروع، قل المشروع.
صحيح.
إذا وضعت شروط لا توجد فيك أنت لو 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 بحثت عنها من نفسك وتطلبها في المتقدم إليك، فأصبحت صور العضل الآن يعني إما صورة تطلب شروط كثيرة أو سلبية في الأب أيضا، عندما كنا إذا تقدم للشخص ذهب يعرض على بنته كأنه مراسل بريد، والله جاء واحد والله وضعه كذا وخلصنا، إن قالت إيه قالت إيه، وإن قالت لا قال لا، بدما المفروض أن يكون
لكم بعض البنات بعض النساء يعني سمحوا لي أنا شيخ سليمان، بعض البنات أيضا لما يتقدم لهم الكفو ويرفض زين لأي سبب، ردة فعل البنت بردة فعل عقوق ويعني رفع صوت وأيضا عزلة عن أمها وأبوها ويجب أن أزوج بهذا الرجل، نطلع بهذه الأمور، لكن خل هذا السؤال يكون بعد الفاصل حتى أيضا إحنا نسهب في أيضا الإجابة عليه. سيد الكرام فاصل ثم نواصل للحديث عن استوصوا بالنساء خيرا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا من جديد شيخ الكرام في حلقتنا استوصوا بالنساء خيرا. سألت قبل الفاصل سؤالة من الشيخ سليمان والشيخ أبو الوهاب أيضا، يعني مسألة الآن لما يتقدم الكفو إلى البنت وأيضا يرفض من الأب والأم ردة الفعل للبنت ولا تكلم أمها لا تكلم أبوها، وتجعل هذه قضية كبيرة مع العلم أن الزواج حق من حقوق المرأة، لكن تبقى أمك ثم أمك ثم أمك. شيخ سليمان،
هو قضية التوازن في الأمور أمر لا بد منه، كما أنه الأب أو ولي الأمر لا يقر على هذا العضل أو على هذا التصرف، أيضا لا يليق بالبنت أن تكون ردة فعلها معصية لله عز وجل بممارسة العقوق مع الأب أو مع الأم، لا أبد، هذا أمر لا تقر عليه، والأمر ينبغي أن تحسن الظن في الأب مهما كان وتحسن الظن في الأم، وهم أقرب شخصين لها، ربما لهم أسباب عندهم أمور معينة هي لم تصل إليها، والأمر يحتاج إلى بحث، لا تتعجل في اتخاذ القرار في هجر أمها وأبيها نتيجة هذا الموقف، بل تبحث لماذا، ويكون هناك حوار ويكون هناك تواصل. يعني حقيقة صور العضل اليوم كثيرة، يعني ربما أنا أتطرق إلى مسألة قد لا ينتبه لها البعض في صورة من صور العضل يتحملها الأب أو الإخوة، يعني وهي قضية بعدهم، بعد الأب أو بعد الإخوة عن الاستقامة والالتزام، وبالتالي في مجتمعاتنا التي هي مغلقة وجانب، يعني وهذا أمر إيجابي لكن في حدوده، يعني أن عادة يتعرف على الفتاة من خلال أبوها ومن خلال إخوتها، ويستطيع أن يحتك بالإخوة، فلو كانوا هؤلاء الأخوة مستقيمين إذن هو يقيم الأخت أختهم بناء على ما هم عليه، لكن لو كانوا هم بعيدين عن الله عز وجل لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الطاعة ولا يعرفون بل يعرفون المعاصي، إذن هو تلقائيا سوف يتخذ قرار، حتى لو كانت أختهم صالحة هو لا يقبلها أن تكون أما لأولاده، لأن يكون هؤلاء أخوان أولاده مستقبلا فيرفض مباشرة، هذا نوع صورة لعلها تكون من صور العضل هذه البنت التي لا يلتفت إليها في المجتمع، ليس لعيب فيها، هي قد تكون من حفظة القرآن وقصص واقعية موجودة ومن العابدات ومن الصالحات، لكن للأسف ابتليت بإخوة بعيدين عن هذا الاتجاه، بل صحبتهم سيئة، فبالتالي هي لا تقبل هذا الصاحب السيء لإخوانها، لا تقبله بحال من الأحوال، وحق لها شرعا لا, لا, لا يمكن أن تقبل بهذا، والرجل الصالح أيضا هو لا يتعرف عليها من خلال إخوانها لأنهم يسلكون طريقا آخر، وأحيانا المصيبة الكبرى لما يكون الأب أيضا يكون بعيد عن الله لا يعرف في المسجد، يعني أحد الأئمة أتى له شاب من جيران المسجد يسأله في مسألة، فالإمام يسأله أين تسكن؟ قال هذا بيتي. معقول؟ يعني أنت ما تصلي معانا؟ قال أول مرة أدخل المسجد عشان أسألك سؤال. إذن بالله عليك يعني
يجبنا.
كيف يكون، كيف يتعرف الرجل الصالح على البنت الصالحة من خلال إخوانها إذا كانوا بهذا المستوى؟ هو أول ما يسأل من يريد أن يخطب فتاة يسأل عن دينها وعن دين أهلها، وحق له، فاظفر بذات الدين، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لك لكن الدين في المرتبة الأولى، فاظفر بذات الدين، فيأتي إلى إمام المسجد يسأل عن إخوانها لا يعرفهم إمام المسجد، يسأل عن أبوها لا يعرفه إمام المسجد، طيب كيف هؤلاء مع الاستقامة؟ لا، ليس عندهم من الدين ومن الاستقامة، طيب أليس هذا عضل يا شيخ؟ أليس صورة من صور العضل لهذه الفتاة التي بقيت في البيت لا يلتفت لها مع صلاحها ومع تقواها ومع استقامتها
تبقى الأسرة تبقى الأسرة أيضا لها دور في الإنسان عندما يتزوج من هذه المرأة. لكن أيضا نريد نرجع شوي دكتور الوهاب مسألة الآن الإسلام عندما كرم المرأة والمرأة لها حقوق وأيضا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف احترم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بمواقف عديدة كثيرة لو ذكرت لنا من بعضها شيخ.
يعني نعود لأصل الموضوع أنه يعني الحياة النبوية أعادت تأهيل المجتمع بكل رجالا ونساء في عملية متناغمة اشترك فيها الرجال والنساء في تحمل مسؤوليتهم تجاه الدين وتجاه الأمة. يعني أنا يشدني مشهد أسماء بنت عميس عندما عادت من الحبشة بعد غيبة 15 سنة في الحبشة، أتت في السنة السابعة من الهجرة، يعني فاتت عليهم بدر وأحد والخندق ولحقوا يلا لحقوا على خيبر، فأتت وزارت حفصة لأن يعني حفصة سبق ذهبت الحبشة، فتخيلت تنتين قاعدات تكلمان عن ذكرياتهم في الحبشة. فدخل عمر على بنت حفصة قال من عندك؟ قالت عندي أسماء. قال أسماء الحبشية يعني توجي من الحبشة؟ قالت إيه. قال أسماء البحرية اللي توجي على البحر؟ قالت إيه. فجاي سلم على أسماء، الله يصبحت بالخير ومسيت بالخير أم عبد الله، الحمد لله على السلامة، جيت وشفت عاد سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالجهاد، فاتت عليكم بدر أحد والخندق وحنا مع الرسول أنتم هناك في الحبشة. يعني هذه مجتمع الصحابة مجتمع التنافس في الخير، لاحظ ما قالها كسبنا بعدكم كذا ولا حصلنا بعدكم كذا، وإنما ما هي أعمال الخير سبقناكم بها، سبقناكم بالهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثقافة البدائية المرأة بتقول أنا مع زوجي وداني ورجعني وخلصنا أنا مش مالي دخل. لكن هل أجابت بهذا أسماء؟ قالت كلا والله ما سبقتمونا، بل كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن كنا في دار البغضاء البعداء في ذات الله ورسوله، والله لا أذوق دواقا ولا أشرب شرابا حتى أذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله أنتم سبقتمونا أم نحن. ثم ذهبت من فورها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله تدري ما قال ابن الخطاب؟ قال ما قال؟ قالت يقول سبقناكم بالهجرة مع رسول الله، يا رسول الله هم كانوا معك تطعم جائعهم وتعلم جاهلهم ونحن كنا في دار البغضاء البعداء في ذات الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها لا كلام الصح ولا كلام ولا غلط، قال ماذا قلتي؟ لاحظ إعادة الاعتبار رأي المرأة، أنت وش قلتي؟ قالت قلت لا والله ما سبقتمونا، بل كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، ونحن كنا في دار البغضاء البعداء في ذات الله ورسوله. قال صدقتي
صلى الله عليه وسلم،
لهم هجرة واحدة ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتها.
الله
أول شيء لاحظ موقف أسماء، هو موقف واحدة صاحبة قضية، يعني هي ما قالت والله أنا زوجي وداني وزوجي رجعني، لا هي كانت مع زوجها في ذات القضية، شاعرة أن الموضوع يخصها والقضية تعنيها، ولذلك وقفت هذا الموقف. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس على كلامها، ماذا قلت أنت؟ صدقتي لهم هجرة ولكم هجرتان. المشهد اللي جاء بعد ذلك ما هو؟ قال أبو موسى الأشعري فلقد رأيت أصحاب السفينة يأتون أفواجا إلى أسماء بنت عميس يستنطقونها ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المشهد وش يبين؟ يبين المرأة كانت شريك أساسي وفاعل أساسي بفعل التربية النبوية والتأهيل النبوي، فصدت المرأة لقضاياها وشاركت وأدت دورها وشاركت في مجتمعها وما كانت لا مهمشة ولا غائبة.
أم سلمة شيخ سليمان أيضا لها دور كبير أيضا عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشارت النبي صلى الله عليه وسلم مواقف عديدة وصور مشرقة في الدين الإسلامي باحترام المرأة.
البيت النبوي كما الشيخ تطرق والشيخ له حلقات حول هذا الجانب، يعني حقيقة أنصح الأخوة والأخوات المشاهدين بمتابعتها، يعني هي مبثوثة يعني وصورها تصوير رائع وجميل جدا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيت الرسول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حياة عظيمة جدا نأخذ فيها العظة والعبرة في جوانب متعددة. أم سلمة رضي الله عنها يعني فعلا بسببها أنقذ المسلمون من أمر يعني كادت تقع أمور خطيرة، يعني لولا هذه المشورة يعني هل نحن في واقعنا الآن لو يعني نرجع لزوجاتنا حقيقة في بعض الأمور يقول لك لا، حتى احنا ما زال عندنا بعض الامور تحتاج الى معالجه، حتى بعض القضايا يقول لك لا هذه قضايا كبيره لا يرجع للمراه فيها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم
شاورها وخالف
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق، والحوار الذي دار الان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اسماء، وهذا الحوار الجميل الرائع الذي ذكره الشيخ، يعني اين نحن من هذه البيئه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. نحن ينبغي ان نعود الى هذه السيره العطره وننظر في واقعنا اليوم لنقارن وننظر، ونحن لابد ان نكون تبعا لرسول الله وتبعا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم الامور. لو ظلت هذه السيرة نظرية فقط بعيدة عن الواقع وعن التطبيق ما حققنا الإنجاز.
نعم.
فلا بد.
نعم شيخ عبد الوهاب، أيضا أهمية مراعاة حقوق المرأة عند أيضا التعدد عندما يتزوج عليها الزوجة ليس إنقاص لهذه المرأة بل هي أيضا عز لهذه المرأة عندما يتزوج الزوج على زوجته.
يعني من توجه لهذا الأمر فلا بد من مراعاة الجانب الأهم والذي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وبين عظم الجناية في تخطيه، وهو جانب العدل وتحقيق الإشباع لكلا الطرفين. إن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، تفهم ما يحدث بين الضرائر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حالة تفهم لهذه النزعة الفطرية عند المرأة. لذلك نحن عندما نطرح موضوع التعدد ينبغي ألا نطرحها بطريقة حالمة ونطلب من المرأة أنها تقبله ولا تأبى. المرأة بطبيعتها لا تقبل، ولذلك لا يجوز لنا أن نسلط عليها صوت الدين ونقول إذا لم تقبلي فأنت لا تقبلين حكم الله. هو مو صحيح، هي لا تقبله لأنها لا تريد بدافع غيرها، لا ليس لأنها لا تريد حكم الله ولا شرع الله، فهي تتجاوب مع فطرتها. إذا تم التعدد ينبغي أن تتفهم عاطفة المرأة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفهم مواقف لزوجاته سببها الغيرة، ولم يعنف. يعني عندما تدخل زينب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة وتنطلق بخطاب حسب تعبيرنا شديد اللهجة، منها أنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نناشدك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني ما عرفت البشرية العدل كما عرفته من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه كلمة انفعال، انفعال غيرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليها، لم يقل من يعدل إذا لم أعدل، لا لم يقل ذلك، لأنه يعرف أن هذا انفعال غيرة. عندما تكسر عائشة صحفة ضرتها، الرسول لم يعقب على هذا الموقف إلا بقوله غارت أمكم،
غارت أمكم،
غارت أمكم. تصور واحد من يتحمل أن بنته زوجته تكسر إناء قدامه، بينما النبي يتفهم هذا الشيء يقول غارت أمكم. فمن المهم
ويقول طعام بطعام صفحة بصفحة. نعم يعني
فتفهم الحقيقة العدل بين الزوجات وتفهم ما يمكن أن يحصل بينهن بواقعية وعدم السبح مع مثالية حالمة. نفهم 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 رغائبهن، نفهم عواطفهن، نفهم غيرتهن ونتفهمها.
أنا برسالة أخيرة
متعلق بهذا الأمر، يعني حقيقة إحنا في قضية التعدد لابد أن نوسع الدائرة في التفكير في هذا الأمر. ليس لا تنظر الأخت مثلا لكون هذا أمر بسبب ترفض، انظر إلى المصلحة العامة في المجتمع. نحن في بعض دول الخليج، في أكثر من دولة خليجية العام الماضي 2015 أكثر من 3000 طلاق، 3000 حالة طلاق
بسبب التعدد.
لا بغض النظر، نعم الطلاق بشكل عام 3000. طيب أضف إلى ذلك الأرامل، أضف إلى ذلك يعني العوانس. طيب كيف تحل هذه المشكلة الاجتماعية؟ هنا في الغالب لا تحل إلا بالتعدد،
لا تحل يعني. تحل أن يكون عقول أيضا كبيرة من الرجال والنساء حتى يكون هذا الزواج فعلا كان تعدد أو زواج حقيقي فعلا، حتى يكون المجتمع يكون فاضل ومجتمع مستقر. لكن علينا في النهاية نقول شكرا للشيخ الوهاب،
شكرا لك جميعا،
شكرا
لك الله، شكرا لكم بعد، شكرا للشيخ. يعني هذه فرصه طيبه
دائما الحلقات يعني. دكتور يعني المواضيع مثل هذه المواضيع اللي احنا بحاجه، وخاصه ما يتعلق بمجتمعاتنا نحتاج وقت اكثر، لكن احنا ان شاء الله سلطنا الضوء ولو قليل من جانب الام وجانب
يعني الاخ. المهم ان احنا يعني عندما تكلمنا عن الجاهليه ان نتخلص من بقايا الجاهليه في حياتنا، يعني من بقاياها ان واحدنا مثلا لا يذكر مثلا امه باسمها او زوجته باسمها، هذا إرث جاهلي، عدم العدل بين الأبناء والبنات، أن يجار على حق البنات هذا إرث جاهلي، التقصير في حق الأخوات هذا إرث جاهلي، فينبغي أن نتدارك ذلك وأن نعيد الحياة النبوية الرضية إلى مجتمعاتنا وبيوتنا لنعيش أنسها ونستنشق روحها.
إذا أردنا النجاح والفلاح أيضا وأيضا هذه الأمور علينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ البهاب، شكرا شيخ سليمان، شكرا شيخ الكرام، نلتقي بكرة إن شاء الله، ومع السلامة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،